الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب صادق كل حب في سوى المولى حرام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، من معالم هذا الشهر ومن شرف هذا الشهر أن القرآن الحكيم أنزل فيه جملة واحدة إلى سماء الدنيا. هنيئا لنا بالقرآن وهنيئا لنا برمضان، لكن هنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، هنيئا له بالثواب الجزيل، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. رمضان هو سيد الشهور، كما إن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والبشر، وكما أن يوم الجمعة سيد الأيام. إذا دخل رمضان أغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة، وقيل لباغي الخير أقبل ولباغي الشر أدبر. إذا جاء رمضان هو شهر بدأ الجود وبدأت التلاوة واستقبلت التوبة والاستغفار من عباد الله المؤمنين. رمضان شهر القرآن، ففيه تعطل بقية الأعمال إلا الواجبات، وتبدأ الأمة مع كتاب ربها تلاوة وتدبرا وحفظا ومراجعة، حتى قال أهل العلم أن في قوله صلى الله عليه وسلم وفي حديث مع جبريل أنه يدارسه في رمضان القرآن، فيه وجوب مدارسة القرآن في رمضان، وإذا تدارس اثنان أو ثلاثة فهو أحسن وأجمل. وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح من الخير المرسلة. إذن جود وتلاوة، حتى قال الزهري الإمام: هذا شهر القرآن والإنفاق، وذكر عن ذلك عن الشافعي. فكان السلف يعتنون في رمضان بأمرين: بكثرة التلاوة وبكثرة الإنفاق في سبيل الله، ضيافة وإطعاما وتفطير صائم وصدقة، وكذلك كانوا يتلون كتاب الله. ومنهم من نقل عن كمالك رحمه الله بن أنس أنه ترك الإفتاء ومراجعة الحديث وانصب وجعل وقته كله تلاوة. وذكر الحافظ بن حجر عن الشافعي أنه كان يختم 60 ختمة، هكذا نقل، 30 في النهار و30 في الليل، يعني في 30 يوما و30 ليلة. ومنهم من ختم 30 ختمة، ومنهم من ختم 10، ولكن المقصود التدبر، والمقصود أن يجعل جل الوقت في تلاوة كتاب الله عز وجل وفي الجود والإنفاق. وهو شهر التوبة، من لم يتوب في رمضان متى يتوب؟ متى يعود إلى الباري سبحانه وتعالى؟ متى يستغفر من ذنوبه ويتحلل من خطاياه؟ إذا كان هذا هو شهر العتق من النار، والله سبحانه وتعالى يعتق الرقاب ويباهي سبحانه وتعالى ويعرض التوبة على التائبين، فإذا ما أقبل العبد في هذا الشهر متى يقبل؟ ثم إنه شهر تذكر المصابين والمساكين من المسلمين، فإن البطون جميعا تجوع في رمضان، وهو الأخوة ووحدة الشعار عند المسلمين. الملك يجوع، والأمير والوزير والتاجر والكبير والصغير كلهم يجوعون، يحس الغني المترف بألم الجوع وعظة الجوع، فيواسي المنكوبين والفقراء والمحرومين. إن من المسلمين من يعيش الجوع طيلة العام، لكن الأثرياء لا يجوعون إلا في نهار رمضان، فأراد سبحانه وتعالى أن يذوقهم كما يذوق الجائعون عظ الجوع وألم الجوع ومشقة الجوع. وفي رمضان هناك أجر للصائمين لا يشارك أحد، حتى إن بعض الأئمة كما ذكر الحافظ بن حجر يرى أن أفضل ثواب هو أفضل ثواب الصيام، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما في الحديث القدسي في الصحيح، فدل على أن كل ثواب معين ومحدد، إلا الصيام فقد تركه سبحانه وتعالى له يتولى أمره، لأن الصيام صبر، والصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصائم حسابه وأجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله كرم الصائمين فجعل خلوفه، هكذا ضبط عياض وغيره، خلوف فم الصائم أحب إلى الله أحسن من رائحة المسك. وهذا لا يعني أن لا يستاك الصائم بل يبقى الخلوف كما قال بعض الفقهاء، بل الصحيح أن الخلوف إنما يأتي الخلوف خلوف فم الصائم يأتي من المعدة وعليه أن يستاك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عقبة بن عامر في سنن الترمذي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا عد ولا أحصى ولا أحصي يستاك وهو صائم صلى الله عليه وسلم. وعموم الحديث قول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة في الصيام وفي غيره. ثم إن عند الصائم أو للصائم عند الصائم فرحتين يفرحهما: فرحة إذا أفطر فإنه يفرح بفطره ويجد للطعام مذاقا خاصا، حتى قال بعض الناس من الأطباء: إذا أردت أن تذوق الطعام مذاقا آخر فعليك أن تصوم. وكذلك يفرح إذا لقي ربه ورأى الثواب ورأى ما عد الله سبحانه وتعالى للصائمين. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل منه الصائمون أغلق فلا يدخل أحد بعدهم، فهو باب الريان من الرواء، وهم كانوا يظمؤون في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يرويهم ويسقيهم، فسمي لروائه وللنعيم الذي فيه بباب الريان. والصيام وحدة إسلامية، فهو يجمع المسلمين، فكل مسلم في أصقاع الدنيا وفي أطراف المعمورة وفي كل مكان، في سهل وجبل وفي مدينة وقرية وفي سهل وفي بحر وبر، يصومون ويتسحرون ويفطرون في أوقات متقاربة ويصومون سويا ويتعيدون سويا، إلا فيما خالفت المطالع كما هو الخلاف بين أهل العلم. لكن أريد أن أبين آدابا يجهلها بعض الصوام، وهي أن بعضهم فهم من الصيام أنه فقط الإمساك، فتجده في نهاره نائما كل النهار، قطعه نوما فما شعر بعظة الجوع ولا بمشقة الظمأ، ولم يقرأ كتاب الله عز وجل ولم يتدبره، وحول ليله إلى سهر في لغو وفي سمريات لا نفع فيها وفي حديث رخيصة لا فائدة من ورائها. وهؤلاء أخطأوا في فهم صيام شهر رمضان، إنه عبادة، إنه تربية، إنه طهر للنفس وتطهير للضمير. إن معناها أن تجوع تشعر بالجوع، تشعر بالظمأ، تعيش اليوم وأنت تتحسس الصيام ولذة الصيام، لذة المشقة في ذات الله. إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أما الذي نام النهار كله أو أكثره فإنه كأنه لم يصم أصلا، ولو أن صيامه صحيح عند العلماء، لكن أين الصيام الكامل؟ أين الصيام الصحيح؟ وكذلك من سهر في غير طاعة وفي غير عبادة وجعل من ليله للسهر المحرم، فمنهم من يسهر الغيبة والاستهزاء والنميمة أو مشاهدة أمر محرم مخالف للشرع ونحو ذلك. ومن الناس أيضا من يظن أن الصيام فقط هو الإمساك عن الأكل والشراب والامتناع عن الجماع، وما علم أن هناك شيء أعظم وهو الإمساك عن الغيبة والنميمة وشتم الناس. من لم يدع كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن المقصد الأعظم من ترك الطعام والشراب هو كسر النفس، فإذا كسرت النفس ضعف شيطانها المريض، فما أصبحت تتطاول وتتعدى على حقوق الآخرين بالغيبة والشتم والظلم والاعتداء. إن حقيقة الصيام أن يجعلك عبدا مطمئنا خاشعا متواضعا، وهذا الذي يريد الله من العباد. إن الذي يقف مع صور العبادة الصورة الظاهرية ولا يتعمق في مدلولات العبادة ولا مقاصدها يبقى مع أهل التقليد الجاف الذي لا يوصلهم إلى نور العبادة ولا إلى فائدة وأحكام ومقاصد التشريع. القصد في الصيام قال سبحانه: لعلكم تتقون، لأنه إذا ضعف الجسم أو انكسرت الروح بالجوع والظمأ اتقى العبد. فتجد مما يقلل دواعي النفس ودواعي الاعتداء والطغيان والكبر هو الجوع الذي مرده إلى الصيام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للطرف وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصيام للأعزب يحد من شهوته، وكأنه كالخصاء للفحولة من الأنعام، فهذا دواء لمن زادت شهوته وجمحت نفسه أن يصوم. ولذلك يوصي الآن الحكماء والأولياء يوصون الشباب من كل شاب من أعزب أن يصوم لتنكسر شهوته. ولذلك لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فكلما والدم إنما يأتي من الطعام والشراب، فكلما شبع الإنسان وكلما روي كلما جرى دمه فتقوى جري الشيطان فيه. من اللطائف التي طالعتها لأحد الأطباء المسلمين وقد أصاب فيها، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام 3 أيام من كل شهر، وهي أيام البيض، لأن الأيام البيض هذه لها دورة القمر، يكون القمر فيها بارزا ويكون كاملا، ولذلك تجد المد والجزر على القمر، مد البحر، فكذلك مد الدم في الجسم وجريان، يقول أنه في اليوم 13 و14 و15 يكون قويا في الجسم، فتزداد حركة الشيطان مع اندفاع الدم. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى تنكسر ثورة الشيطان من الجسم. وهذه لطيفة، وقد ذكرت في بعض المناسبات، وسجل بعض الأطباء المسلمين في كتبهم من تجربة أجراها ودراسة عميقة بحثها. إذا علم هذا فإني أذكر المسلمين بهذا الشهر بمسائل. أولها أن شهر القرآن، فليحمدوا ربهم على إنزال هذا الكتاب العظيم، وليعودوا إليه تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا وتحكيما لهم في حياتهم. فوالله لا سعادة لنا، والله لا مجد لنا، والله لا ريادة لنا، والله لا مستقبل لنا إلا بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله سبحانه وتعالى ليحررنا من كل مراسم الجاهلية ومن كل تقاليد وعراف الوثنية، وليخرجنا من الظلمات إلى النور. الثاني أن هذا الشهر هو شهر الانتصارات عند المسلمين. انتصرنا في بدر في رمضان، وفي عين جالوت في رمضان، وفي حطين في رمضان، وفي اليرموك في رمضان، وقال بعض أهل العلم حتى القادسية في رمضان. فما عرفنا رمضان إلا شهر الانتصار ورفع كلمة لا إله إلا الله، يوم كانت الأمة تفتح القلوب وتفتح القلوب والعقول، وتفتح الأسماع والأبصار بالدعوة إلى الله، وتزيل الطاغوت من الأرض لتؤسس حضارة التوحيد والإيمان والعدل والسلام في العالم. هذا رمضان عشناه مشاعر لا تنسى من الفتوحات، يوم شرقت كتيبتان منا، انقسمنا من عند الحجر الأسود إلى كتيبتين، انقسمنا إلى جيشين موحدين صادقين. أما الجيش الأول فانطلق مشرقا وذهب إلى سور الصين العظيم يفتح ويؤذن ويصلي ويطهر الأرض من الطاغوت ومن العدوان والظلم. وأما الجيش الثاني فانطلق مغربا حتى وصل إلى نهر الراين، ووصل إلى حدود باريس أو قريبا من باريس. فهذه أمتنا في رمضان كيف كان حالها، وانظر إلينا الآن في عصر الغثائية، فما علينا نشكو حالنا إلى الله، ونلتجي إلى الله في رمضان أن ينصر هذه الأمة المحمدية الموحدة، أن يلم شعثها وأن يجمع شملها وأن يوحد صفها وأن يعزها وأن يرفع علامها وأن يدمر أعداءها. إن علينا أن نشعر في رمضان بأن أول انتصار في التاريخ بين الحق والباطل هو في رمضان في بدر، يوم 17 من هذا الشهر انتصر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ودارت معركة الحق الفاصل بين الإيمان وبين الطغيان، بين جند الله وبين أعداء الله. فسجلنا في بدر أعظم ملحمة انتصار سمع بها التاريخ، ثم تواصلت الانتصارات والحمد لله، وأشرقت الأرض بنور ربها، وأقيمت منائر الحق والعدل والسلام في قرطبة، في غرناطة، في الزيتونة، في حكومة بنت آشفين، في القاهرة، في صنعاء، في دمشق، في بغداد، في مكة، في قندهار، في كل أرض أشرقت عليها الشمس. فكنا بحق بهذه الرسالة خير أمة أخرجت للناس يوم حكمنا هذه الرسالة في حياتنا. إخوتي، عليكم بالتوبة النصوح في رمضان، راجعوا أنفسكم، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما لم تؤت كبيرة. أسأل الله أن يعتق رقابنا من النار، وأن يغفر لنا وإياكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.